حديث فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يقدمه لكم محمد عوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي في 16 من إبريل عام 1911 من الميلاد بقرية دقادوس مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وهو لم يتجاوز 11 من عمره. ألحقه والده بالمعهد الابتدائي الأزهري بالزقازيق عام 1926 من الميلاد. حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1932 من الميلاد. حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1936 من الميلاد. وفي هذه المرحلة بدأت تظهر عبقرية الإمام ومواهبه، حيث بدأت تظهر قدرته على الحفظ بسرعة، بحيث كان يكفيه سماع الآية مرة واحدة ليحفظها عن ظهر قلب. وظهرت قدرته الفائقة في الخطابة والتأثير في الناس، وظهرت قدرته وموهبته الشعرية حتى لقبه زملاؤه بأمير الشعراء بعد شوقي. كما ظهرت قدرته الشعرية حيث نظم قصيدة المعراج المسماة بالباكورة، وقد أهدى رحمه الله تلك القصيدة لفضيلة الشيخ أحمد مكي شيخ معهد الزقازيق. وبعد أن حصل على الثانوية الأزهرية التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1937 من الميلاد، وتخرج فيها عام 1941 من الميلاد، وحصل على عالية اللغة العربية، وحصل على إجازة التدريس عام 1943 من الميلاد. ومن شيوخه في الكتاب الشيخ عبد المجيد باشا، ومن شيوخه في معهد الزقازيق الأزهري الشيخ أحمد مكي شيخ معهد الزقازيق، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد صاحب تحقيق ابن عقيل والتعليق عليه وعميد كلية اللغة العربية فيما بعد. ومن شيوخه في كلية اللغة العربية الشيخ إبراهيم حمروش شيخ الكلية، والشيخ محمد عبد اللطيف دراز، والشيخ عبد المتعال الصعيدي. وأما زملاؤه في معهد الزقازيق الأزهري فمنهم الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية الأسبق، والشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، والشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، والشيخ الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، والأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي رئيس تحرير مجلة الأزهر الأسبق. ومن زملائه بكلية اللغة العربية الشيخ حسن جاد حسن، والشيخ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. وقد بدأ الشيخ الشعراوي حياته العملية مدرسا بمعهد طنطا الأزهري، ثم انتقل للتدريس بمعهد الإسكندرية الأزهري، ثم معهد الزقازيق. عمل رحمه الله مدرسا للتفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 1951 من الميلاد. وفي عام 1960 عين وكيلا لمعهد طنطا الأزهري، ثم تولى منصب مدير الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف عام 1961 من الميلاد. وفي عام 1962 عين مفتشا للعلوم العربية بالأزهر الشريف. وفي عام 1964 من الميلاد عين فضيلته مديرا لمكتب شيخ الأزهر المرحوم الشيخ حسن مأمون، ثم تولى رئاسة البعثة الأزهرية بالجزائر عام 1964 من الميلاد، وقد عاد إلى أرض الوطن في عام 1967 من الميلاد ليعمل مرة أخرى مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون. وفي عام 1970 من الميلاد عين أستاذا زائرا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ثم رئيسا لقسم الدراسات العليا بها عام 1972 من الميلاد. عين وزير للأوقاف ووزير دولة لشؤون الأزهر عام 1976 من الميلاد. وفي 15 من أكتوبر عام 1978 من الميلاد قدم استقالته من الوزارة كي يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الجمهورية عام 1976 من الميلاد. طاف العالم شرقا وغربا داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقام بزيارة الهند في عام 1977 وباكستان في عام 1978 وزار كندا في نفس العام لحضور مؤتمر التكنولوجيا لعلماء المسلمين المغتربين، وزار الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام. منحه الرئيس السابق محمد حسني مبارك وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983 في الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف، ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1988 في الاحتفال بيوم الدعاء. وفي 27 من أكتوبر عام 1983 ألقى خطبة الجمعة وأما المصلين بالمسجد الملحق بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وحضر بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أجرت شبكات التلفزيون الأمريكية حوارا معه حول وجود الله تعالى والأدلة القائمة على ذلك. وفي نوفمبر عام 1983 زار العاصمة الكندية أوتاوا وألقى فيها محاضرة ناقش فيها مزاعم وافتراءات المستشرقين ضد الإسلام. وفي ديسمبر عام 1983 زار المركز الإسلامي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وألقى فيها محاضرة ناقش فيها قضايا المسلمين في المجتمعات الغربية. وفي عام 1985 قام فضيلته بجولة في بلاد أوروبا استمرت شهرا كاملا، تنقل خلالها بين فرنسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا، وألقى فيها سلسلة من المحاضرات، وأجاب عن استفتاءات أبناء المسلمين، ووضع فيها حجر الأساس للمركز الإسلامي في روما عاصمة إيطاليا، والمسجد الكبير في حي باري لولي في حضور رئيس جمهورية إيطاليا وعمدة روما ومندوب عن الفاتيكان. اختير عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1987 من الميلاد. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1988 من الميلاد. حصل على جائزة محافظة الدقهلية لاختياري شخصية العام، ونعني به عام 1989 من الميلاد. حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة عام 1991 من الميلاد. حصل على جائزة دبي الدولية لخدمة القرآن الكريم عام 1997 من الميلاد. وتوفي فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي صباح يوم الأربعاء 17 من شهر يونيو عام 1998 من الميلاد، رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين من علم نافع ورأي سديد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قوم أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا قوم أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم بذاك سرورا ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بذورا صبروا على مر البلاء فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا.
أيها الأخوة المؤمنون، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، بينه حديث جبريل الطويل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. فقد جاء جبريل الأمين النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وأخذ يطرح الأسئلة. فقد سأله أولا عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. فتعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر معناه الإيمان بعلم الله الأزلي والإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من عرفهما مجتمعين وجعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر. فقالوا: القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته. وقد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: القدر قدرة الرحمن.
وقد أخذ هذا من قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن الأمر كله لله. وقال الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإنفاذ. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر. وقال الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإيمان بالقدر لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: اعقلها وتوكل على الله. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتداوي من المرض كما جاء في الأحاديث الصحيحة. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة مرور 400 سنة على مولد إمام الدعاة إلى الله عز وجل فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نقدم لحضراتكم تسجيلا نادرا عن القضاء والقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الذي جعل من أركان الإسلام أن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. وبعد، فهذا الموضوع موضوع دقيق حتى على العلماء الذين عالجوه، ولذلك نجد الجدل حوله في كل عصر من العصور بعد عصر الصحابة. والحق أن هذا الموضوع يجب أن يسبق بحثه تقديم بسيط للإنسان الذي نريد أن نحكم عليه بأنه مسير بقضاء وقدر أم مخير، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور أولا ذلك الإنسان الذي نريد أن نحكم عليه. وحين تنشأ مشكلة من المشكلات، مثلا هل الإنسان مسير أم مخير، تلك مشكلة، والمشكلة لا تنشأ إلا إذا وجدت ظواهر تؤيد جهة وظواهر أخرى تؤيد جهة أخرى. فمثلا إذا قال إنسان: أنا لا أستطيع أن أحكم على فلان، أهو كريم أم بخيل؟ لا شك أنه لو رأى كل تصرفات فلان كرما لما نشأت فكرة أم هو بخيل، ولو كانت كل تصرفاته بخلا لما نشأت مشكلة أم هو كريم. وعلى هذا ينشأ تقسيم للفعل: الفعل فعل يقع في، وفعل يقع علي، وفعل يقع مني. فمنطقة فعل يقع في كعمل أجهزتي، كل ذلك لا اختيار لي فيه أبدا، أنا مسخر، أنا مخير، أنا مجبر فيها، ومن رحمة الله أن أكون كذلك. إذن فكل فعل يقع في الإنسان مسير فيه، والفعل الذي يقع على الإنسان من خارجه أيضا مسير فيه، لا اختيار له فيه. ولذلك كان هذان الفعلان ليس مناط تكليف وليس محل مسؤولية، لأنه لا اختيار للإنسان فيها. فالإنسان يمرض، الإنسان يخفق قلبه، الإنسان يصفر لونه، الإنسان يتعطل جهاز من أجهزة، كل ذلك لا دخل للإنسان فيه، لأنه فعل يقع فيه بفاعل آخر. كذلك الفعل يقع عليه من خارج أيضا لا اختيار لي فيه، ذلك أيضا محل التسيير. إذن فالفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع علي تلك هي منطقة التسيير، وأما الفعل الذي يقع مني بمعنى أن أوجه إرادتي إلى فعل أفعله أو لا أفعله ثم يرجح فكري الفعل أو اللا فعل، تلك هي منطقة الاختيار. فالذي يقول الإنسان مجبر على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة تكوين الإنسان، والذي يقول الإنسان مسير على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة تكوين الإنسان. إذن فلا بد أن يكون في الإنسان منطقة تسيير ومنطقة تخيير. منطقة التخيير هي مناط التكليف دائما. إذن فيجب أن نفهم أن الفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع علي ذلك هو منطقة الجبر، ومن رحمة الله كما قلنا أن نكون مجبرين، لأننا لا نستطيع أن نعالج أمور حياتنا التي لا نعرف عنها شيئا، وخصوصا قبل أن يكون لنا عقل أو قبل أن ينضج ذلك العقل. منطقة الاختيار هذه وهي منطقة التكليف يحكمها قانون، ذلك القانون خاص بالمتدين، وهو الذي يتلقى نظام حركته من منهج السماء، افعل كذا ولا تفعل كذا. لو أن الإنسان غير صالح للفعل لما قال الله له افعل، ولو أنه غير صالح لألا يفعل لما قال له الله لا تفعل. إذن فتوجيه أمر من الله بفعل وتوجيه نهي من الله بلا تفعل دليل على أن الله قضى وقدر لذلك الإنسان لونا من الاختيار في منطقة فكره ومنطقة عقله ومنطقة تكليفه. فاختيار الإنسان لا يعني أنه خرج من القضاء ولا خرج من القدر، لأن الذي قضى عليه وقدر أن يكون مسخرا في كذا قضى أيضا وقدر أن يكون مقيرا في كذا، فأي فعل يقع منه لا يكون خارجا عن منطقة القضاء ولا عن منطقة القدر. العلماء حينما استقبلوا هذه المسألة استقبلوها بتطرف، هذا التطرف إن أحسننا الظن كان يجنح دائما إلى تقوية مركز صفة من صفات الله. فالذين قالوا بأن الإنسان مجبر أرادوا أن يقولوا أن الله هو القادر على كل شيء ولا يمكن أن يحدث فعل إلا به، إذن فالإنسان مجبر ليثبتوا لله كمال القدرة وكمال الهيمنة على تصرفات الإنسان وأن الإنسان غير منفلت من قانون الله. نقول لهم صدقتم، ولكنكم حين تقولون ذلك تجورون على صفة أخرى، هذه الصفة الأخرى أيضا لله، وكما تحمستم للقدرة والقيومية لله يجب أن تتحمسوا لصفة الله الأخرى، وهي أن الله من صفاته أنه عادل، فلا تجعلوا التحيز لصفة من صفات الله سببا من الأسباب التي تدعو إلى التحيف على صفة أخرى من صفات الله. فيجب أن نأخذ صفات الله جميعا جملة واحدة، بحيث لا تأخذ صفة مجالها لتدع صفة أخرى، وإلا تعطلت صفة من صفات الله. فإن كنتم قد تحيزتم لصفة القدرة والقيومية وأن الكون كله في قبضة الله لا يشذ شيء عنه، نعم صدقتم في هذا، ولكن صفة العدل تخليتم عنها وتخليتم عن مجالها. وصفة العدل تقتضي أن الله لا يعذب على معصية إلا إذا كان قدر وقضى للعبد اختيارا في أن يفعل أو لا يفعل، وحين نجد أنه خلقه مختارا في أن يفعل أو لا يفعل نجده أيضا في صفة القدرة وصفة القيومية. إذن تلك المنطقة تعطي لكل صفة من صفات الله مجالها، فالقدرة باقية والقيومية باقية والعدل أيضا موجود. أما أن تحكموا لصفة على حساب صفة أخرى فذلك لا يصح أبدا. والذين تحيزوا وقالوا الإنسان مخير تحيزوا لصفة العدل في الله، ولكنهم لم يتحيزوا لصفة القدرة، إذن فوجب على هؤلاء أن يتراجعوا ووجب على هؤلاء أن يتراجعوا، والتراجع في طرفي النقيض لا بد أن يتواجها معا لا يتدابرا. فإذا كان إنسان في طرف طريق وإنسان آخر في طرف طريق آخر إذا تدابرا ابتعد، وأما إذا تقابلا التقي. فتنازل يا صاحب الجبر عن موقفك، وتنازل يا صاحب التخيير عن موقفك حتى تلتقي في منتصف الطريق، التقاء يحقق للقدرة وللقيومية مجالها، ويحقق للعدل أيضا مجاله. ذلك هو الرأي الوسط الذي يجمع بين حقيقة الإنسان بالنسبة للقضاء وللقدر. ولقد تطرف القائلون بالجبر، الطائفة الذي يسميها علماء الكلام الطائفة الجبرية، حتى قالت إن الإنسان أنف، والله حتى لا يعلم ما يصنعه الإنسان إلا بعد أن يحصل من الإنسان. واستدلوا على ذلك بأشياء ما أوهن الاستدلال بها، فمثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن الله وجهنا إلى القبلة ليعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، فلك أنه لو لم يوجه ولو لم يجدنا لم يعلم، إذن فعلة التوجه ليعلم، فقالوا إذن فعلمه غير موجود بدليل أنه فعل ليعلم. نقول لهم فاتكم شيء يا قوم، هناك فرق بين علم الخبر وعلم الاختبار. علم الخبر يكون من المتكلم، وعلم الاختبار يكون من المخاطب. كيف هذا؟ إذا جاء أستاذ من الأساتذة ويعلم طلابه بممارسته لهم طيلة العام، وجاء عميد الكلية وقال له ما رأيك في طلابك؟ قال رأيي في طلابي أن منهم مجتهدون ومنهم كذا، وأنا أستطيع أن أضع لك كشفا يحقق مستوياتهم بل ويحقق درجاتهم في علومهم. فيفعل الأستاذ ذلك، وبعد ذلك لا يثق الناظر في مثل ذلك الكلام. بعد ذلك يأتي بعمل امتحان لا يشترك فيه الأستاذ، فتأتي النتيجة على وفق ما قدر الأستاذ. لماذا؟ لأن تقدير الأستاذ كان تقديرا دقيقا، فهو حين أخبر أيده اختبار التلاميذ. الاختبار لو لم يأتي لقال تلميذ من التلاميذ مثلا أنت حكمت علي بعملي طيلة السنة، ولكني جئت في آخر السنة واجتهدت واستحضرت مدرسين خصوصيين وتقويت، فلو اختبرتني لأمكن أن ترى لي درجة فوق الدرجة التي قدرتها لي. فنقول له ادخل الامتحان. فدخل الامتحان، فلما دخل الامتحان جاءت درجته كما قدر الأستاذ، لكن حكم عليه هو بالاختبار، لا يستطيع أن يدفع ذلك ويقول الأستاذ تحامل عليه وأعطاني درجة الأولى. لا، الأستاذ لم يمسك يدك ساعة كتبت الإجابة، الأستاذ لم يشترك في وضع الأسئلة، الأستاذ لم يشترك في تقدير الدرجات، ولكن تقدير الأستاذ كان حقيقيا لأنه تقدير مستند إلى أشياء ومقدمات بلا هوى. فيكون هنا الحكم الثاني حكم اختبار من المكلف، حجة عليه، لأن حكم الخبر قد لا يكون حجة، بحيث يقول لو امتحنتني لظفرت بكذا، ولا ها أنا امتحنتك. إذن فالذي يريد أن يعلمه الله ليس هو علم الخبر، ولكن قطع الحجة على المختبر، لأنه لو ترك ذلك لعلمه سبحانه لما كان هناك حجة على المختبر، يقول لو كلفتني لفعل، نقول لا قد كلفتك بالفعل فلم تفعل. إذن ففرق بين علم الاختبار وبين علم الخبر. إذا أردنا أن نبحث هذه المسألة نجد أن المسألة حين تطرح سؤالا تطرح سؤالا من شق واحد، هذا الشق الواحد يدل على أن الحكم موجه أو الحكم تبريري، بمعنى أننا نسمع الشباب الذين أسرفوا على أنفسهم يقولون إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني عليها؟ كلام جميل، ولكننا لم نسمع الطرف المقابل، لم يقل لنا وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يصيبني عليه؟ لماذا ذكرت هذه ونسيت هذه؟ إنك نسيت ما يعطيك الغن، يسيبني على الطاعة ده كلام طيب وقدرها، أما أن يعذبني على المعصية هذا هو المسؤول، لأنها تأتي لك بغرب. ولو كنت منطقي وتريد أن تبحث المسألة بحثا عقليا منطقيا لقل إذا كان الله قد كتب المعصية فلماذا يعذبني، وإذا كان قد كتب الطاعة فلماذا يسيبني؟ لم نسمع ذلك من أحد. إذن فالحق يجب أن يتبع في أن الإنسان له زوايا متعددة، الخطأ في الحكم ينشأ من استيعاب الحكم لكل الزوايا، فالذين يقولون إنه مسير استوعبوا كل زوايا ولم يستثنوا منطقة التعقل ومنطقة الفكر، والذين قالوا بالعكس لم يستوعبوا أيضا كل زوايا. أما الذين يقولون إن الإسلام سبب تخلفه إن نؤمن بالقضاء والقدر نقول لهم متى تخلف الإسلام؟ لو أن التخلف لازمة من لوازم الإسلام لما وجد للإسلام تقدم ولا ما وجد للإسلام واقع حضاري وواقع قاد العالم، وظل المسلمون هم الدولة الأولى في العالم 1000 سنة. إذن تخلف الإسلام الآن أم تخلف الإسلام بمجرد وجود الإسلام؟ أنتم إذن حكمتم على الإسلام بفترة من فترات ضعفه، ولكنهم لكم نسيتم أن العصور التي كانت هي العصور المظلمة عندكم كانت هي عصور النور عندنا. إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام، قد يكون التخلف نتيجة لطبيعة المسلم، أما أن يكون التخلف نتيجة لطبيعة الإسلام فذلك ما ينقضه واقع التاريخ، فقد مرت فترات طويلة ساد الإسلام فيها وقاد الدنيا وامتلك وسيطر وعدل. إذن فيجب أن نفهم السر في تحاملهم على المسلمين في مسألة القضاء والقدر، أن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر فيما يقع على الإنسان من خارجه أي في المنطقة الثانية هي التي أتعبت أعداء الإسلام. واجهوا الإسلام بالحروب وواجهوهم بالسيوف، فوجدوا قوما يحبون الموت كما يحب هؤلاء الحياة. لماذا أحبوا الموت؟ لأن لهم إيمان بأن أجلهم يأتيهم سواء كانوا في الحرب أو في غير الحرب، فدخول المعركة لا يعني أبدا أنهم يموتون، بدليل أن آلاف من الأبطال خاضوا المعارك ومع ذلك ماتوا على فراشهم. وسمعنا قول خالد بن الوليد: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف وطعنة رمح فلا نامت أعين الجبناء. فإيمان المؤمنين بالقضاء والقدر فيما يطرأ عليهم هو الذي أتعب أعداء الإسلام، ولذلك يريدون أن يزلزلوا عقيدة المسلمين في القضاء والقدر في المنطقة التي يسيطر فيها القضاء والقدر، حتى يقول المسلمون إننا نؤمن بالقضاء والقدر وأنه إذا قدر الله لنا أن نرقى وإذا قدر الله لنا أن نتحضر فعل كذا وفعل كذا. وأن يعلم المؤمنون أن الله لا يتغير من أجل خلقه، ولكن الخلق يجب أن يتغيروا من أجل الله، والأمور التي أسند الله فعلها إلى الإنسان في الفعل الاختياري أعطاه الله فيها أسباب الفعل، فليقدم الأسباب، فحين تنفذ أسبابه فعليه أن يلجأ إلى الله برفع يده وهو المسبب. إذن فمنطقة الإيمان بالقضاء والقدر يحاول خصوم الإسلام أن يزلزلوا هذه العقيدة في نفوس الشباب، وأن يتخذوا من انحراف الشباب دليلا على ذلك أو باعثا على ذلك، حتى يبرر الشباب انحرافه بأن ذلك مقضي عليه ومقدور. أما الآيات التي يستدل بها العلماء في إسناد الهداية مرة إلى الله ومرة يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول في آية أخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تلك تثبت اختيارا وهذه تثبت جبرا. نقول لهم يا قومي تقبلوا الأسلوبين على أنهما من الله، وما دام الأسلوبان من الله فيجب أن لا يكون بينهما تناقض أبدا، لأن الحق كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو من عند الله فلا بد أن لا يكون فيه اختلاف. ولكن الباحثين يغفلون شيئا في البحث وهو انفكاك الجهة. ومعنى انفكاك الجهة أن الآية ترد على جهة والآية المقابلة التي يظن الخصوم أنها مناقضة للآية على جهة أخرى. والدليل على ذلك أنك تجد في أسلوب القرآن لا آية ظاهرها يعارض ظاهر آية أخرى، ولكن في آيات واحدة تجد لفظا يعارض لفظا، مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت نفت الرمي عن رسول الله، إذ رميت أثبتت الرمي لرسول الله، فكيف يأتي بفعل واحد وفاعل واحد ونمسيه عنه مرة ونثبته مرة أخرى؟ ذلك تناقض، لكنه من الله فيجب أن لا يكون متناقضا. إذن ما رميت نفت الرمي، إذ رميت أثبتت الرمي، لا يمكن أن يكون ذلك الكلام متناقضا إلا أن تكون الجهة منفكة. ومعنى أن الجهة منفكة أن جهة النفي غير جهة الإثبات. وكيف ذلك؟ أنت تأتي لابنك وهو يلعب فتقول له يا بني ذاكر دروسك، يا بني الامتحان قد قرب، يا بني النتيجة تفضحك، إذا لم تجتهد. يا بني تخجل إذا رسبت، ذاكر يا بني. فيسمع الولد كلام وبعد ذلك يذهب إلى مكتبه ويفتح الكتاب ويظل يقلب صفحات الكتاب ويقرأ ويهز رأسه. فأنت بعد ساعة تذهب إليه تقول له ما ذاكرت، ثم تمتحنه فيما ذاكر فلا تجد لها حصيلة، فتقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت أي فعلت فعل المذاكر الذي فتح الصفحة وجلس يقرأ، لكن ذهنه شارد وما تأثر بهذه المذاكرة ولا استقر، فكأنك ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت الأول يعني فعلت الفعل الظاهري للمذاكر، وما ذاكرت أي ما أتيت بالأثر الذي يراد من المذاكرة. كذلك قول الله وما رميت أي وما أثرت بالرمية الواحدة في كل الجيش، لأنه ليس في طوق بشر أن يأخذ حفنة من الحصى ثم يلقيها فتصيب الجيش كله، هو يأخذ حفنة من الحصى ويلقيها، ذلك هو بشكلية الفعل. أما إيصالها إلى كل الجيش، أما أثرها المستوعب فذلك ليس من عمل محمد. فكأن الله قال وما رميت أي وما أصبت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت حفنة من الحصى ورميت بها، إذن فجهة النفي غير جهة الإثبات. كذلك في الآيات التي نحن بصدده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء حق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته وبين من لم يشأ هدايته. إذا رأيت آيات مجملة في القرآن فانظر إلى الآيات المفصلة، وبعد ذلك تجد الآية المفصلة هتقيد الآية الإجمال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قدر هذا، هذا من قدره أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن أترك من يشاء بدون تعريف؟ لا، إنه في آيات أخرى قال والله لا يهدي القوم الكافرين، إذن فالكافرون ليسوا محل هدايته، لأن محل الهداية من أقبل عليك بإيمان بك تعينه على مطلوبه، أما الذي كفر بك فكيف تعينه على مطلوبه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله، إذن الهداية التي قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء قد بين الله قيودها، بين من يشاء، فمن الذي تشاء هدايته يا رب مأخوذ من المقابل. لا يهدي الكافرين أي يهدي المؤمنين، لا يهدي القوم الظالمين أي يهدي العادلين، لا يهدي الفاسقين أي يهدي الطائعين. إذن فقد بين من شاء في الهداية ومن شاء في الضلال بآيات من القرآن. الذي يأخذ الآية يعزلها عن بقية الآيات، نقول له لا، القرآن كله معه، خذ الآيات التي ترد في سياق واحد وبعد ذلك احكم بينها. فإذا قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء قد بين الله من شاء هدايته وبين الله من شاء إضلاله. بقي شيء آخر وهو أن نأخذ لفظ الهداية على أي معنى وردت في القرآن، نجد أسلوبا عجيبا، يقول الحق سبحانه وتعالى
وأما ثمود فهديناه،
ثم قال بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. الله، إذا معنى هديناهم هنا إيه؟ لو أن هديناهم مكن الهداية في قلوبهم لما جاء فاستحبوا العمى على الهدى. إذا لازم يكون للهداية هنا معنى يتأتى بعده الاختيار في استحباب العمى على الهدى. تبقى ما معنى الهداية هنا؟ معنى الهداية هنا الدلالة، الإرشاد إلى الطريق الحق، ذلك معنى من معاني الهداية. وبعد ذلك نجد آيات أخرى، آية تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نفت الهداية عن رسول الله وأثبتت الهداية لرسول الله، كأيت وما رميت إذ رميت طبق الأصل، فكيف يكون ذلك؟ إنك لا تهدي نفي لأن يكون الرسول هاديا، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إثبات لأن الرسول هادي. إذن لابد كما قلنا من انفكاك الجهة، لأنه كلام الله ولا يمكن لكلام الله أن يتعارض أبدا. كيف؟ إذن فلابد أن توجد للهداية معنيان، المعنى الأول مطلق الدلالة على طريق الخير، لا الحمل على طريق الخير، لا التمكين من التوصيل للمطلوب. والهداية مرة أخرى ترد على معنى تمكين الهداية من القلب، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لا يملكون أن يعينوا الناس على الهداية بتمكين الهداية من قلوبهم، وإنما مهمتهم أن يدلوهم على الطريق. فإذا قال الله لرسوله إنك لا تهدي من أحببت أي لا تمكن الهداية من قلب أحد، لأن ذلك عملي أنا،
وإنما مهمتك أنك تهدي وتدل فقط. إذن فالهداية وردت في القرآن بمعنيين: بمعنى الدلالة المطلقة بصرف النظر عن الحمل عن الطريق، وهداية بمعنى التمكين. ولذلك يقول الحق:
وأما ثمود فهديناهم،
أي فدللناهم على طريق الخير ولكنهم لم يستمعوا فاستحبوا العمى على الهدى. وحين يقول الحق سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا يعني سمعوا منهج الله في دلالته على الخير والطريق المستقيم. نقول له: مدام سمعتني أنا أعينك على هذا. ولنضرب مثلا ولله المثل الأعلى، أنا إنسان غريب عن مكان وأريد أن أصل إلى بلد من البلاد، وبعد ذلك جئت في مفترق طرق فلا أعلم أي طريق من الطرق ده يوصل إلى البلد، وبعد ذلك وجدت عسكري مرور واقف، سألته قلت له: الطريق الموصل إلى كذا؟ فدلني وقال: هذا الطريق هو الذي يوصلك. فشكرته وحمدت الله له وقلت: الحمد لله الذي يسر وجود لك، وإلا كنت تهت وضللت، فيسر مني لأنني شكرت ولأنني استمعت إلى كلامه. فلما يجدني قد انصعت واستمعت إلى كلامه يقول لي: أنت راجل طيب، والله الطريق ده أنا قلت لك عليه إلا أنه بعد 2 كيلو في حفرة وفي التواء شوية في الطريق لأنه في تصليح، فبأخذ بالك منها. أو ما أقول لك يا شيخ أنا آجي وياك لحد ما أفيدك من هذه العقبة، فقد أعانني. إذن فاستدلال أصحاب الانحراف بالقضاء والقدر على أنهم ملزمون بالأعمال، نقول لهم: الأعمال صحيح، القلم قد جف، وكل شيء قد كتب أزلا صح، ومكتوب عليك ما تصنع، ولكن يجب أن تفرق بين مكتوب عليك لتنفذه وبين مكتوب عليك لأن الله علم ما تختاره. وعلم الله أزلي واسع، فهو لم يعلم ليقهر، لأن العلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير. والدليل على ذلك أنك مثلا إذا جاءك إنسان ضيف ثم أرسلت خادمك ليأتي له بتحية فأبطأ الخادم، فإنك تقول للضيف: أتدري لماذا أبطأ الخادم؟ يقول: لا ولا. قل: هذا الخادم يعرفه ولد منحرف، إذا رآه ذاهبا لشراء شيء لعب معه الورق وأخذ منه المال، وحينئذ يخاف الولد ولا يأتي. حين قال صاحب البيت للضيف هذا الكلام قدر ما يكون من الولد في الخارج، فهل أرسل مع الولد قوة ترغم الولد على أن ينفذ ما قاله صاحب الدار للضيف؟ لا، هو متروك على اختياره، ولكن الرجل قال ذلك بحكم تجربته في الولد. ولكن تجربة صاحب الدار قد تكون مخطئة هذه المرة، بمعنى أنه في هذه المرة بالذات خرج فصدمته سيارة فنقلوه إلى الإسعاف، يبقى ذلك خطأ في علم صاحب البيت، ولكن الله لا يخطئ. فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أزلا ما يختاره عبده، وهو يختاره بمحض حريته التي وهبت له من القضاء ومن القدر. فكتب: فلان عبدي يصنع كذا ويصنع كذا، فكتب لأنه علم ما تفعل ما تختار، ولم يكتب ليقهر، لأن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
بمناسبة مرور 400 سنة على مولد إمام الدعاة إلى الله عز وجل فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمنا لحضراتكم تسجيلا نادرا عن القضاء والقدر. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.